السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم. وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي حنعيش مع قصة سميتها قصة ابن اللتبية، قصة ابن اللتبية. ايه موضوع قصة ابن اللتبية ده؟ من هو ابن اللتبية؟ ابن اللتبية هو صحابي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله قصة كثيرة الفوائد سنعيش معها هذه الليلة. اعرني قلبك وسمعك حبيبي في الله. في صحيح البخاري في كتاب الحيالي في باب احتيال العامل ليهدى له، في باب احتيال العامل ليهدى له، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد ابن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد. وفي رواية قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل جلست في بيت أبيك وأمك؟ فهل جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك؟ ثم خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا لي هدية، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة لها أو شاة تيعر. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حتى ظهر بياض إبطه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم قد بلغت. قال أبو حميد الساعدي: بصر عيني وسمع أذني. قصة جميلة جدا أوردها سيدنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحيالي في باب احتيال العامل ليهدى له. احتيال العامل، العامل ده مين؟ العامل ده العامل أي حد ماسك شغلناية وظيفة على كتفه مسؤولية وأمانة في الدولة، سواء صغرى أو كبرى، من أصغر عامل لأكبر عامل في الدولة اسمه عامل. يعني رئيس الدولة اسمه عامل، الملك اسمه عامل، الوزير اسمه عامل، المحافظ اسمه عامل، الضابط الشرطة اسمه عامل، الدكتور، المهندس، الحرفي، الصنايعي. من أكبر رمز في الدولة إلى أصغر بني آدم في الدولة، طالما أنه ماسك مسؤولية متحملها، هذه المسؤولية وهذه الأمانة، ويتعامل مع الناس وفيه ناس هو مسؤول عنهم وهم تحت إيديه، ده عندنا في الشرع في الفقه اسمه عامل. يوم لما سيدنا الإمام البخاري ها هنا بفطنته وفهمه وبراعته يعبر ويقول باب احتيال العامل ليهدى له، يبقى كلمة العامل دي حضرتك تفهم يدخل تحتها أي حد مسؤول، مسؤوليته كانت صغيرة أو كانت كبيرة. فالكلام النهاردة للكل، ليا وليك ومن أصغر حد الأكبر حد في الدنيا، في دنيا الناس، مسلم واحد بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بنقول له تعالى عيش معانا بقى القصة الليلية دي، قصة ابن اللتبية، نتعلم من الموقف ده، الموقف الشديد اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اشتد فيه على هذا الصحابي وعلم الأمة كلها درسا من قصة ابن اللتبية. ابن اللتبية مين هو؟ ابن اللتبية، ابن اللتبية هو رجل من قبيلة أزد من بني قحطان، وينسب إلى بني أسد أيضا، فهو أزدي، أسدي، أزدي للأزد، أسدي نسبة إلى بنو أسد ابن شريك. ابن اللتبية بسكون التاء وفتحها، يعني ممكن نقول اللتبية ابن اللتبية بسكون التاء أو فتح التاء ابن اللتبية، الاثنين صح. وبعض العلماء زي الإمام السمعاني قال إيه؟ قال ابن الأتبية بالهمز مش باللام، ابن الأتبية، فالثلاثة صح، أصحهم ابن اللتبية، يبقى ينفع فيها اللتبية، اللتبية، الأتبية، أصحها ابن اللتبية، صحابي جليل من صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نقع في هذا الصحابي بسبب هذا المشهد. وطبعا فيه حديثة مشهورة، الشيء بالشيء يذكر، حديثة مشهورة لإمام الحرمين فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس، فإنه وقع في خطبة جمعة في ابن اللتبية هذا، في ابن اللتبية هذا على المنبر، ثم شنع على أناس، كان بيتكلم على ناس فاسدين في الدولة عملوا شيء غلط، فقال أحفاد ابن اللتبية، يعني كأنه شنع في تشنيع عليهم، شنع على هذا الصحابي. طبعا الديوان الملكي الحقيقة كله قام على هذه الكلمة وطالبوا فضيلة الشيخ بالاعتذار، واعتذر فعلا الشيخ السديس على هذا. فاحنا بالنبي بنقول حتى الموقف اللي احنا هنحكيه للادي ده ينبغي ان انت تترفع بلسانك عن اعراض الصحابة. وابن اللتبية هذا حسن اسلامه وحسنت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا النبي لما اشتد عليه في هذا المشهد رجع عن فعلته هذه وامتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تسئ به الظن ولا بغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن اللتبية اسمه أصلا عبد الله، لكنه شهر باللقب ده أو الاسم ده ابن اللتبية، النسبة دي قالوا النسبة دي نسبة إلى القبيلة أو إلى أمه، وفي الأصح أنها نسبة إلى أمه، أمه أصلا كان اسمها لتبية والقبيلة بتاعته كان اسمها لتب لام تاء باء. الكلام ده كلام مهم جدا، لأن يا جماعة الصحابة دول هم أجدادنا، فتاريخهم لازم إحنا نتعرف عليه. لما تبقى قصة زي دي هي مشهورة ومعروفة وانت سمعتها، وصحابي زي ده انت سمعت اسمه قبل كده مرة واثنين وثلاثة وحضرتك ما تعرفش عنه حاجة، تبقى مشكلة، او حتى مش عارف حتى التسمية دي ليه، يعني ينبغي ان نراجع انفسنا وان نتعلم. سيدنا ابو حميد السعيدي هو اللي بيحكي لنا القصة دي، القصة اللي حصلت بين سيدنا ابن اللتبية وبين سيد النبي عليه الصلاة والسلام. مين بقى ابو حميد السعيدي اللي بيقول في اخر القصة بصر عيني وسمع أذني. يعني ايه بصر عيني وسمع أذني؟ يعني قال الموقف اللي انا حكته لكم ده يا جماعة شفته بعناية، محدش حكالي، وسمعت الكلام ده بأذني من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤكد على انه سمع وانه رأى هذا. مين بقى سيدنا ابو حميد الساعدي؟ سيدنا ابو حميد الساعدي هو الصحابي المعروف عبد الرحمن ابن عمرو ابن سعد ابن المنذر الساعدي. كمان مرة عشان نحفظ، سيدنا ابو حميد الساعدي اسمه عبد الرحمن ابن عمرو ابن سعد ابن المنذر الساعدي. سيدنا ابو حميد الساعدي هو عم سيدنا سهل ابن سعد الساعدي. اربط بقى، يبقى سيدنا ابو حميد الساعدي اسمه عبد الرحمن ابن عمرو ابن سعد ابن المنذر الساعدي، هو عم سيدنا سهل ابن سعد الساعدي مشهور. سيدنا ابو حميد الساعدي شهد بدرا وما بعدها من الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي سيدنا ابو حميد الساعدي في اخر خلافة يزيد ابن معاوية بالمدينة المنورة. نرجع للقصة اللي معانا. سيدنا النبي أرسل هذا الصحابي علشان يجمع الصدقة من بني سليم، يجمع الزكوات ويجمع صدقات الناس ويجيبها لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هنا عندنا فوائد كتيرة جدا من القصة. لما سيدنا النبي بعت هذا الصحابي علشان يجمع الصدقات، جمع فعلا الصدقات، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ بقى معايا متن القصة. فلما جاء حاسبه، يا سلام، فلما جاء حاسبه، يبقى سيدنا النبي ولى هذا العامل، بقى موظف على الصدقات، بقى مسؤول حيلم الزكوات بتاعت الناس والصدقات علشان يجيبها لسيدنا النبي وما يضيعهاش، وعلشان الناس ما يكلوش أموال الزكوات، وعلشان حق الفقراء والغلابة والمساكين والمحتاجين ما يضيعش ويوصلهم لحد عندهم. فأرسل ابنه اللتبية ليجمع صدقات الناس في بني سليم. لما جاء حاسبه، هنا عندنا أول درس مستفادها هنا، أنه يجوز للحاكم أو الوالي أن يولي المفضول في وجود من هو أفضل منه. يعني كان في الصحابة سيدنا عثمان، كان في الصحابة سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، سيدنا حذيفة بن اليمان، سيدنا معاذ بن جبل، أكابر الصحابة ومشاهير الصحابة. ليه ابن اللتبية هو اللي يروح وأكابر الصحابة دول سيدنا النبي ما بعتش منهم واحد؟ ده سؤال لازم حضرتك تطرحه. ليه النبي عمل كده؟ أولا سيدنا النبي يضع الرجل المناسب في المكان المناسب عليه الصلاة والسلام. ثانيا علشان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أنه يجوز أن أولي في القيادة أو في الإمامة أو في ضمان حقوق الناس أو في حمل الأمانات والمسؤوليات، يجوز أن أنا أولي المفضول مع وجود من هو أفضل منه، لأن اللي أفضل منه ليه شغلانة أتقل منه أيضا. فسيدنا النبي استعملها هنا ابن اللتبية. فلما جاء حاسبه، مش سابه بقى ويعمل اللي عايز يعمله وبقى سعادة الباشا ابن اللتبية هناك معالي البيه، لا. صحيح هو مبعوث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، مسؤول بقى مسؤول كبير دلوقتي، بيدخل على كل الناس ويقول للناس هاتوا بأمر الله وأمر رسول الله، اللي بعتني ليكم سيدنا النبي، يلا طلع اللي ايه، طلع زكوات، طلع الصدقات، هات ما عندك، حق الله عز وجل في مالك في تجارتك، فيعطونه ليوصل هذا إلى رسول الله. طيب حيدوله الكلام ده بينكتب ولا ما بينكتبش؟ الجواب، الكلام ده كان بينكتب، وسيدنا ابن حجر في شرح هذا الحديث فتح الباري قال الكلام ده، يعني مش هو بس اللي مطلع على الكلام ده، ده هو في ناس ورا منه حسابين بيحسبهم بيكتبهم، خدنا 1000 جنيه من الحاج فلان، خدنا 100 جنيه من الحاج فلان، خدنا 10,000 جنيه من الحاج فلان، خدنا 1,000,000 جنيه من فلان، وهكذا. طبعا مش بالجنيه، وانما طبعا كان درهم ودرهم ودينار. وكذلك ما كان من عروض التجارة وكذلك من زروع الناس هو بيجمع كل ده عشان يروح بيه سيدنا النبي ويوزعه رسول الله. فلما جاء ابن اللتبية حاسبه رسول الله، أعد قال له عملت إيه؟ قال له يا سيدنا عملنا كذا وكذا 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 وجمعنا تفضل كذا، هذا لكم وهذا لي، ده اللي احنا جمعناه، لكن ده بره الايه، بره الحسابات، وهذا لي. غضب رسول الله غضبا شديدا، واخذ موقفا شديدا جدا من المواقف الحاسمة الحازمة في حياة سيد النبي عليه الصلاة والسلام، من المواقف الشديدة مع صحابي من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ الكلام ده سيدنا النبي قالوا إيه؟ قالوا بينه وبين ابن اللتبية، هو بيحاسبه. لم يستحي رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، لم يسكت له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قالش لا أصل هو بقى معالي البي ولا معالي الباشا، لا، وإنما دي حقوق الناس، دي حقوق الله، دي أمانات. فالمفترض أن المسؤول الكبير أما يحط تحت منه مسؤولين أصغر منه أو تحت إيديه، والمسؤولين دول تحتهم مسؤولين كمان، كل مسؤول يحاسب اللي تحت منه علشان يبقى فيه رقابة شديدة جدا. وهذا الحساب ينبغي أن يكون حسابا رادعا وقويا، فإن تبينت أمانته يكمل، وإن لم تثبت وتتبين أمانته يصحح سلوكه. يعني تعوج المسؤول يبقى يعدل نفسه، ما تعدلش يبقى له السجن، أو نطرده ونطلعه من مكانه ده ونأخذ منه حق الناس. طب ماشي تمام، يبقى إذن هو صورة نموذجية وقدوة حسنة في مجاله، لأنه رجل أمين وكان أدي الأمانة التي في رقبته. ده اللي المفروض أن احنا نعمله، واللي يعمله أي مسؤول، أي عامل بقى في الدولة، من أكبر مسؤول لأصغر مسؤول. سيدنا النبي عمل كده، فلما جاء حاسبه قال له يا سيدنا ده هذا للمسلمين ليكو وده ليا أنا، ليك أنت إزاي؟ قال له ده لي هدية، الناس كانوا بيهدوني كده ببعض الهدايا وأنا في الشغلانة ديت، فده بتاعي. سيدنا النبي قال له بتاعك إيه؟ هو أنت لو ما كنتش مسكت الوظيفة دي كان حد هداك ولا حد سأل فيك؟ وانت لو كنت ما خرجتش من بيتك وقعدت في بيتك عند ابوك وامك، هذه كلمة قوية جدا، كلمة كبيرة جدا من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي فداه نفسي عليه الصلاة والسلام. قال له: هل جلست في بيت ابيك وامك؟ قال له: هدية دي عند ابوك وامك هناك، هل جلست في بيت ابيك وامك فحتى تنظر تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ وما وقفناش بقى على كده وسكت سيدنا النبي، لا، ده درس لازم يتعلم منه كل الصحابة، كل الجيل، علشان ما حدش يغلط الغلطة دي تاني. ثم خاطب رسول الله، مش خطبة جمعة، لا، وإنما الموقف محتاج نجمع المسلمين ونديهم درس. فقام طالع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وقف وسط الناس بعد لما الناس تجمعت، ثم خاطب. كلمة خاطب هنا معناه على صوته، اهتم بالقضية. خاطب ثم أثنى على الله بما هو أهله وحمد الله جل جلاله، ثم قال: أما بعد. وده فيه دلالة على إن إحنا المفروض لما يبقى فيه أزمة أو مشكلة، والأزمة دي أزمة اجتماعية، علموا الناس، ما بنقولش اعملوا فضايح، لكن بنقول علموا الناس لما يحصل غلط من مسؤول قولوا إن، مش عايزين نفضح المسؤول، لكن عايزين نقول إن في غلط بيحصل كذا، أي مسؤول يتحمل أي مسؤولية ياخد باله علشان ما يتحبسش، علشان ما يتسجنش، علشان ما يعدمش، علشان ما سيبش شغلانته دي بفضيحة. سيدنا النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام. فضلا قبل كل هذا، وقوفوا أمام الله علشان ما يتفضحش أمام الأشهاد يوم القيامة. وسيدنا النبي قال كده بقى في الخطبة اللي هيقولها دلوقتي وهنسمعها: حمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد. ده درس برضو، انك انت احمد ربنا في اول كلامك، اثني على ربنا في اول كلامك علشان تهدى، وعلشان ما تبقاش الخصومة بينك وبين اي حد خصومة شخصية، ولا يبقى الكلام فيه حمية ليك انت، وانما انت بتتكلم اللي نطقك الله، بتتكلم علشان حد من حدود الله انتهك، عشان حرمة انت عايز تصرف الناس عنها. فخطب فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم، وهذا هدية، وهذا هدية لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله جل جلاله يحمله يوم القيامة. تحذير شديد جدا من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال لهم: هو أنا بقى أولي منكم واليا وأحمله المسؤولية؟ هذه المسؤولية أمانة أمام الله جل جلاله، وأمانة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحقوق معلقة في رقبتك، حقوق الغلابة والمساكين والفقراء والمحتاجين يا باشا، دي في رقبتك أمام الله. كل مليم هيتاخد، كل مصلحة هتعملها على الشغلانية دي، كل محاباة هتقبلها وانت في المكانة دي أو الوظيفة دي، كل قرض حضرتك هتاخده، كل بيعة حضرتك بعتها أو اشتريتها على فسيدنا النبي قال: أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية لي. هو أنت لو ما كنتش اتعينت التعيين ده، ولا الوظيفة دي، ولا المسؤولية دي، كان حضرتك حيلك الهدايا دي؟ دي مش هدايا، ده سحت ورشاوة، ولا يجوز لك أن حضرتك تاكلها ولا أنك أنت تقبلها، وإنما النزاهة الشرعية تقتضي أن تتمنع عن هذا. النزاهة الشرعية تقتضي أنك أنت تدخل نظيف وتطلع نظيف من هذه المسؤولية، وإلا حتة أرض هتاخدها هتيجي شايلها على كتفكم القيامة، عربية جديدة هتاخدها مش من مالك ومش من حقك ومن مال الوظيفة ولا مال الشغلانة دي، هتيجي على كتافك يوم القيامة. أي مصلحة هتعملها هتيجي متعلقة في رقبتك وشايلها أنت على كتفك يوم القيامة، هتعمل إيه؟ اللهم استرنا بستك الجميل. نكمل الدروس والعبر من هذه القصة المهمة جدا بعد هذا الفاصل القصير. ابقوا معنا، اوعى تروح في أي حتة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. كنا بنتكلم عن قصة ابن اللتبية. ابن اللتبية قلنا أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أرسله إلى بني سليم ليجمع منهم الصدقات، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فحاسبه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففوجئ النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول له: هذا لكم وهذا أهدي لي. فسيدنا النبي اشتد عليه وقال: هلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هذه الهدايا؟ ثم خطب في الناس وبكل قوة وبكل حسم ليربي الصحابة كلهم على مكارم الأخلاق وعلى النزاهة. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله تعالى، فيقول: هذا مالكم وهذا هدية، فهل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: فلا أعرفن أحدا منكم يحمل لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. يعني إيه الكلام ده؟ بعيرا له رغاء، يعني عمال يصرخ ويصوت بصوت عالي فاضح الدنيا، أو بقرة لها خوار عمالة برضو بتنبح بصوت عال خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطه، رفع إيده بقى إلى السماء عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه دلالة على أن الواحد لما يجي يدعو الله عز وجل من السنة أن إيه؟ يلتزم رفع اليدين، ويرفع اليدين أعلى ما يمكن، هذا أيضا من السنة. يعني مش على طول وأنا بدعي أعمل كده أو كده، لا، أحيانا وأنا بدعي أقف أعمل كده. وقد رأينا من مشايخنا وأهل الفضل وأهل العلم اللي رأيناهم يفعلون هذا، وإحنا بنقول هنا هو سيدنا النبي فعل هذا عليه الصلاة والسلام، رفع يده حتى رؤية بياض إبط النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول اللهم بلغت اللهم بلغت، وكررها مرتين أو ثلاثا. قال أبو حميد بصر عيني وسمع أذني، يعني أنا شفت الكلام ده بعيني من سيدنا النبي، وسمعت الكلام اللي أنا بقوله لكم ده سمعته بأذني من رسول الله عليه الصلاة والسلام. برضو هنا من الفوائد الجميلة جدا ها هنا الحث على أداء الأمانات خصوصا فيما يتعلق بحقوق الناس. النهاردة لما ربنا يوليك أي ولاية ولا تمسك أي منصب، بقيت مدير مصلحة، رئيس هيئة، رئيس مصلحة، رئيس شركة، بقيت أي مسؤول في وتحت منك مسؤولين، دي أمانة في رقبتك، اوعى تضيع الأمانة، خليك نزيه، جئت نظيفا اخرج منها أيضا نظيفا، حتى تقف بنادي الله تعالى لا لك ولا عليك. ما ينفعش حد يجي يديك هدية ويقول لك ده دي محبة يا باشا، وتقبل سعادتك المحبة دي، الهدية دي. طبعا حضراتكم عارفين الهدية دي ممكن تبقى جنيه، ممكن تبقى ألف، ممكن تبقى مئة ألف، ممكن تبقى مليون، ممكن تكون أكتر، ممكن تكون قطعة أرض، ممكن تكون سيارة هدية، ممكن تكون شقة تمليك هدية، ممكن تكون أي حاجة صغرت أو كبرت. الهدية دي يوم القيامة سحت في الدنيا، ويوم القيامة نار والعياذ بالله تشتعل عليك نارا. تأتي فتحمل هذه الأمانة أمام الله جل جلاله وقت العرض ساعة الحساب، وفي النار تعذب بسببها، نسأل الله السلامة، اللهم نجنا يا رب. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا أن أداء الموظف لعمله بجد وإخلاص يؤجر عليه، خصوصا أنك أنت بتؤجر رزق، يعني في مرتب وانت ارتضيت المرتب ده، والمرتب ده بفضل الله ممكن يكون مكفيكم كف ولادك انت كمسؤول كبير. طب بتسرق ليه بقى؟ طب بتنهب ليه بقى؟ طب مضيع حقوق الناس ليه بقى؟ طب بتستحل اموال الناس ليه؟ مش من حقك، وانما ينبغي ان تتورع عما ليس لك، وان تنتهي عن مثل هذه الهدايا، دي اسمها رشاوي مش هدايا، وهي سحت. طيب يا شيخ انا النهارده في ناس بنتعامل معاهم، فئات من الناس من غير ذكر اي اسماء وظائف، انا هكلم بتلميحه زي ما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لمحها هنا، يعني هو كلم ابن اللتبيه بينه وبينه وطلع خطف في الناس عشان يربي الناس، ما جابش سيره ابن اللتبيه نهائي في الخطبه دي، ولكن كلم على العموم، قال هو انا ولي عامل من العمال اخليه بقى مسؤول على الناس يرجع يقول لي ده ليا وده ليكو، ده هديه، فأنا برضو هتكلم بتلميح زي سيدنا النبي. في بعض الناس مسؤولين في أي هيئة من الهيئات، تيجي أنت عايز تخلص المصلحة من هذه الهيئة فلازم تدفع رشاوي، نسأل الله السلامة، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين يا رب العالمين. فالحل إيه يا مولانا؟ حاولت مرة أن أنا ما أدفعش رشاوي المصلحة بتاعتي ما مشيتش، ردها لي تاني يمين شمال مفيش فايدة، المهم في ناس بيقولولي ان السكة بتاعت الموضوع ده فلان الفلاني لازم بياخد كذا، اعمل ايه؟ ادفع ولا مدفعش؟ الجواب اذا ما كانتش المصلحة دي هتتقضي الا بان حضرتك بتدفع وانت مستيقن من ذلك، وقالولك كل الناس قالولك ده انت لازم تدفع عشان تعدي، وانت جربت مرة فعلا ومنفعش ان المصلحة بتاعتك تتقضي غير لما تدفع، ده بيسموه فداء، الفداء بالمال. ها هنا ده مال انت خرجته منك، هو مال حلال منك لكنه سحت على البني آدم اللي قبله، ما مش هتبقى هدية ولا إكرامية، دي رشوة. ومشكلة مصيبة الرشوة دي أن أخذها ملعون، لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله الراشي اللي بيدفع الرشوة والمرتشي. بس هنا الراشي هنا بيدفع الرشوة وهو مش مضطر ليها، لكن أنا بتكلم على حالة خاصة، حالة المضطر أن يدفع، وجرب مرة واتنين إن هو ما يدفعش ومصلحته لم تقضى، يدفع ولا لا؟ العلماء قالوا لا إشكال إن هو يدفع، حقيقي العلماء قالوا كده. ويبقى الإثم على هذا الذي قبل هذه الرشوة، وده اسمه فداء. الرشاوة سحت ولو غلفت، ده الضبطه بقى كلمتين في سطرين، الرشاوة سحت ولو غلفت بغلاف الهدية، واستثني منها حاجتين: واحد، أن يكون لك حق لا يمكن استخلاصه إلا بالفداء بالمال، ده رقم واحد. اثنين، أن يكون الشخص الذي أهداك هذا الشيء لك به صلة وود قبل هذا المنصب. يبقى يا معالي المسؤول، يا معالي الموظف الكبير أو الصغير، وحضرتك عليك أمانات ومسؤوليات وبتتعامل مع الناس، وبعض الناس بيحاولوا يعرضوا عليك إكراميات وبيعرضوا عليك هدايا وبيعرضوا عليك حاجات، وبعدين كل اللي حوالين منك بيقبلوا وانت ما بتقبلش، واللي حوالين منك بيلوموك ويعاتبوك. أنا بقولك خليك زي ما انت كده، ابقى على ما أنت عليه، موظف محترم نزيه عارف ربنا، لأن هذه مش هدايا، ده سحت، لأنه ما جابش الهدية دي لحضرتك إلا لما انت قعدت على المكتب ده ومسكت الوظيفة دي أو الهيئة دي أو المصلحة دي، فجاء يتودد إليك علشان عايز حق لي، أو جاء يتودد إليك علشان ياخد حق حد تاني، أو جاء يتزلف إليك علشان يطلع على كتافك، أو هيطلب منك بعد كده طلب حضرتك مش هتقدر ترده له. ليه؟ لأنه صاحب فضل عليك إنه هداك. علشان كده الشريعة قفلت الباب تماما، أغلقت الباب تماما علشان نزهتك، ولكي تظل أمينا محترما مراعيا لحق الله جل جلاله. ما ينفعش ان نقبل الهدية دي بحال من الاحوال، لانها رشوة، لانها سحت، لانها صفة من صفات اليهود. اليهود سماعون للكذب، اكالون للسحت. وفي نفس الوقت برضو بنقول العلماء قالوا مش هينفع الكلام ده انك انت تقبله ابدا الا من واحد يكون لك به علاقة وود قبل الوظيفة دي، يعني صاحبك وحبيبك وداخل طالع عليك وانت بتروح له هو بيروح لك، كنا حبايب قبل ما انا مترقى الترقية دي، قبل ما امسك الوظيفة دي او المسؤولية دي، ثم جاء يهاديني اقبل منه ولا لا؟ طب ما انت كنت بتهديه قبل كده وهو كان بيهديك قبل الوظيفة دي، وفي الغالب هو مش محتاج منك اي حاجة ولا عايز منك مصلحة، دي محبة بيعملها محبة، لا اشكال. دي الحالة اللي العلماء استثنوها، ان يكون لك في بينك وبين ود ومفيش صلة بالشغلانة اللي انت شغلها، لكن مفيش ود ولا في صلة، ولا كان هو يعرفك ولا كنت انت تعرفه، وجاي عايز يديك هدية ويقول لك محبة، لا تقبلها أبدا. قال الله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لو انت قبلت الهدايا هنضيع حقوق الناس كده، وكل الناس هيتعاملوا بالطريقه دي، يقول لك بس ادي له هديه علشان يعدل لنا المصلحه بتاعتنا. لا تفعل هذا، اوعاك تتحط في اي مسؤوليه واي مانع على كتافك وتضيع نزاهتك، ده شرفك. النزاهه دي شرفك امام الله مش امام الناس، سيبك من الناس خالص، لكن افتكر انك انت هتقف قدام ربنا. وبعدين عايز اقول لك على حاجه وما تزعلش مني، لو دامت لغيرك ما وصلت لك، او لو كل مسؤول في البلد صغير او كبير حط دي نصب عينيه، علقها حلقه في ودانه زي ما بيقولوا، انها لو دامت لغيره ما وصلت اليه، ساعتها هيتعامل بادب وباحترام ويخفض جناحه للناس للمؤمنين، وهيؤدي حقوق العباد، وعمره ما هيضيع حق العباد، وعمره ما يقبل حاجه ما يشلي حاجه مش من حقه. فاتقوا الله يا عباد الله، وإلا هنلاقي الانحرافات الأخلاقية والانحرافات السلوكية للناس. ما هو سعادة الموظف لما قبل الهدايا الناس كلها أخلاقها سائت، وبقوا يطلعوا هدايا للموظفين والمسؤولين، ما اسمهاش هدايا بقى اسمها رشاوي. لما موظف واثنين وثلاثة وعشرة ومية هيقبلوا رشاوي، يبقى هيبقى عندنا 100,000 يدفعوا رشاوي عشان لهم مصالح عند 100 دول. لما أكتر من كده هيبقى فيه أكتر من كده، وده يبقى انحراف سلوكي في المجتمع. أنت اللي وصلتنا ليه؟ ليه كده؟ انحراف سلوكي، انحراف في القيم، انحراف في الأخلاق، انحراف في النفسيات. حتى اللي مش هيدفع رشوة وهيقول أنا معتمد على الله، أنا مش هعمل الغلط حتى لو مصلحتي وقفت، حتى ده نفسيته هتتعب يا جماعة. نفسيته هتتعب ليه؟ نفسيته هتتعب يحصل عنده انحراف نفسي. ليه؟ لأن أنا شايف أن أنا صاحب حق ولي مصلحة ومحتاج المصلحة دي تقضى، وغيري لا هو صاحب حق ولا صاحب مصلحة ولا محتاج المصلحة دي، مضطر أنها تقضى ليه ومصلحته تقضى وأنا لأ. نفسيتي تتوجع بقى ولا لأ؟ أتآذى ولا لأ صاحب الحق؟ وهكذا. فحطوا نفسكم مكان صاحب الحق، وإلا ظهر الفساد كما قال الله جل جلاله. قال الله ظهر الفساد في البر والبحر. يا على الآية دي اللي من 1437 سنة. ظهر الفساد في البر والبحر، ظهر فعل ماضي، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الآن نزل على سيدنا النبي وعلى أجمل جيل خلقه الله، جيل التمكين، الناس اللي ربنا اختارهم واحد واحد على الفرازة علشان يصاحبوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، حازوا قاصب السبق مع رسول الله، وينزل عليهم على سيدنا النبي وعليهم الآية دي ويسمعهم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقه بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فساد في البر وفساد في البحر ربنا بيحذرهم منه، ويقول لو ظهر الفساد في البر وظهر الفساد في البحر، لقينا خراب في البر ولقينا خراب في البحر، ربنا بيقول ليذيقهم بعض الذي عملوا. لما نلاقي وسط مشاهد الأحداث أزمات في أزمات في أزمات في نكبات كل شوية تتكحل بزيادة، هي بقى موجودة في القرآن: ليذيقهم بعض الذي عملوا. الحل ايه؟ يرجعون، لعلهم يرجعون. اما يبقى في بأساء وضراء، البأساء والضراء دي التعامل معها ازاي؟ لعلهم يتضرعون. ده التوصيف القرآني والرشود القرآنية اللي رب العزة جل جلاله وصفها لنا. فبنقول كلنا ينبغي ان احنا نحافظ على هذه النزاهة في المسؤوليات. أحكي لك موقف صغير. الموقف الصغير ده بوّب له الإمام البخاري بابا. عقد البخاري في صحيحه بابا بعنوان: باب من لم يقبل الهدية لعلة. الهدية أيوة، لم يقبل الهدية لعلة. إيه بقى العلة دي؟ ساق الإمام البخاري في هذا الباب ساق موقفا لعمر بن عبد العزيز. قال: كانت الهدية في زمن رسول الله هدية، وصارت اليوم رشوة. الجملة دي جعلها سيدنا الإمام البخاري مطلع باب في صحيح البخاري. ما قبلش الهدية في يوم سيدنا عمر بن عبد العزيز، وقال لهم أنا آسف معلش مش هقبل الهدية دي، مش هقدر أقبلها. يا مولانا ليه بس؟ يا معالي السلطان ليه بس؟ يا أمير المؤمنين دي هدية والنبي قبل الهدية. قال لهم: كانت أيام النبي هدية لكن دلوقتي بقت رشوة. بواب لها البخاري بابا وضعها في صدر الباب. قصة بقى الجملة دي إيه؟ كانت دي هدية أيام النبي لكن دلوقتي بقت رشوة. لها قصة. اسمع القصة وتصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. زيد النبي صلى، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. قصة الجملة دي هو ان سيدنا عمر بن عبد العزيز قاعد في يوم فاشتهى التفاح، فقال سيدنا عمر بن عبد العزيز: ما احلى التفاح، ما احسنه، وما اجمل طعمه وريحه، لو كان عندنا تفاح. يا نهار ابيض، سيدنا عمر بن عبد العزيز ما عندوش في القصر تفاح، تخيل بقى. وهو في المجلس ابن عمه قاعد، فخرج ثم اشترى تفاح وجاء به الى عمرو بن مهاجر. عمرو بن مهاجر ده راجل بيقعد في مجلس سيدنا عمر بن عبد العزيز من رجال السلطان، فدخل عليه من الحرس الملكي ودخل عليه بالتفاح فوضعه امام سيدنا عمر بن عبد العزيز. فسيدنا عمر بن عبد العزيز لما رأى التفاح نظر الى التفاح هكذا ثم قال: ريحه طيب، ما احسنه، ارفعه عني يا غلام. قال: شيل يا ابن عني الكلام ده، ايه يا امام، كل منه. قال: ردوه على صاحبه. ردوه على صاحبه، الرجل بعت لك هدية. قال: ردوها على صاحبها، فإنها كانت في زمن رسول الله هدية، وهي الآن رشوة. يا كل مسؤول أب لنا بتسمعني دلوقتي من غير زعل، ممكن أسألك في بيتك تفاح ولا لأ؟ بجد في بيتك تفاح؟ ربنا يوسع عليك. طيب يا ترى الكلام ده من حر مالك ولا لأ؟ طيب يا ترى ممكن شوية هدية صغيرة بسيطة زي شوية تفاح يقولك من أي حد حضرتك ممكن تردهم حتى لو مش موجود في بيتك؟ طب تعالى بقى على حاجة كبيرة، تفاح. النهاردة ما بيهدوش بالتفاح، بيهدوا بالفلوس، بالألفات، بيهدوا بالسيارات، بالعقارات، بشوية التمليك، بيهدوا بالعقود، بيهدوا بالمشاريع، انه بقى شريك وليه أسهم في المكان الفلاني بالاسم بس، عشان سعادتك بقيت معاه شريك باسمك بس، حصل له هو كده الشرف. عايز أقول لك سيدنا عمر بن عبد العزيز اللي كان أمير للمؤمنين في يوم الأيام تورع عن هدية شوية تفاح جايين له من ابن عمه كان قاعد في المجلس، رجحهم له تاني مع إن ما كانش فيه فيتو تفاح. ممكن انت ترد عربية مع انك انت ما عندكش عربية خاصة بيك؟ ممكن ما تقبلش شقة تمريك او عمارة علشان مع ان حضرتك ما عندكش اصلا شقة تمليك وقاعد في شقة بالايجار؟ ممكن يا مسؤول يا صغير او كبير يا اللي بتسمعني، يا ريت كده فعلا نبقى احنا اقتفينا اثار اجدادنا اللي كانوا بيعملوا بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث دلالة على تحريم سائر التبرعات والمحابيات من قرض أو إجارة أو بيع أو مضاربة أو مال أو متاع أو ولائم أو خدمات. وأنا بتكلم الكلام ده لنفسي والكل اللي بيسمعني دلوقتي، وأنا بقول لنفسي يعني أنا أولكو، أنا أول واحد كلام ده على راسي وهيبقى حجة لي أو علي أمام الله جل جلاله. وأي حد بيسمعني، أي موظف في الدنيا أو في الدولة بيسمعني، بقول له يا مسلم العلماء قالوا لنا كده، قالوا لنا إن الحديث ده هو واللي زيه من الأحاديث اللي زيه اللي بتعظم حقوق العباد وأموال الناس، وبتكلمنا عن تحريم أكل أموال الناس بالباطل، إن حقوق العباد محرمة، المجاملات في المصالح محرمة، التبرعات سائر التبرعات اللي تحت ايدك محرمة، محرم اي مصلحة تعملها بقى باسمها من قرض او ايجارة او بيع او مضاربة او مال او متاع او ولائم او خدمات. حد مثلا يجي لحضرتك: ده احنا فاتحين شركة لابات، فاحنا هنبعت بقى لابن سعادتك لاب بس على البيت كده محبة هدية، ده عشان بس مناسبة افتتاح الشركة الجديدة. حرام. تاب جديد حرام. موبايل جديد حرام، مش من حقك. ده لولا ان حضرتك قاعد في على المكتب ده او الوظيفه دي ما كانش سال فيك ولا كان اداك ولا كان بعت حاجه عندك في البيت لا تقبلها ولو لقمه من خبز. لو كسرت عيش حته لقمه كده ملهاش اي لازمه لا تقبلها، لان هذا سحت وحرام، فاتقوا الله. الكلام بقى لاي حد النهارده بقى اللي بنسمع اعلانات واخد من الاعلانات دي اطلع ان انا تاجر بحقوق الغلابه المساكين واخد انا بقى من ريع الاعلانات دي نسبه 20% ولا 15%، لا يجوز يا حبيب. ينبغي ان نتورع نحن عن مثل ذلك. تحريم الهدايا على العمال حفاظا على حقوق الدوله وحقوق الافراد. ايضا في هذا الحديث عدم جواز اختصاص العامل بشيء مما يهدى له حتى الهدايا حرمت عليه، امال تروح فين؟ تروح لبيت مال المسلمين. ايضا في مشروعيه استعمال كتاب الحساب، الناس اللي هم المحاسبين يعني. ابن حجر بيقول لك ان الحديث ده بيقول لنا ان يا ريت نعمل ناس حسابين، ناس بتوع تجاره، علشان هم يراجعوا ويراقبوا الناس في الحسابات. سيدنا النبي علمنا كده. ايضا فيه وضوح الصحابه وصدق الصحابه، فهذا الرجل الصحابي الجليل ابن اللتبيه لم يخفي ما اهداه له الناس. فين الموظف النهارده اللي لو جات له هديه يقول للموظف الاكبر منه دي جات لي هديه وانا مش هقبلها، شوف هتحطها بقى فين؟ ممكن حد نلاقيه يعمل كده النهارده؟ طب يا ريت. من مداخل الشيطان تسميه الاسماء بغير مسمياتها. الراجل جاي بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام ده ليكم وهذا لي هديه، النبي قال له لا، هديه هديه ايه؟ مش هديه، ده نار، ده سحت والعياذ بالله. فهو سماها على غير مسماها، فسيدنا النبي ردها الى اصلها. برضو استعمال اسلوب التلميح، هذا اولى في اصلاح الناس، ان احنا نلمح ما نصرحش. ممكن اصرح، ممكن اصرح اذا اقتضت المصلحه الشرعيه ذلك، لكن الاصل في الكلام هو التلميح. عدم المجامله في الامور المحرمه، عند الحرام احنا ما بنجاملش حد، وانما قول الحق ولو كان مرا، قول الحق حتى لو اي حد هيزعل، بس هنقوله بحكمه ونقول بادب، لان الله هو الذي امرنا ان نقول هذا. ايضا في هذا الحديث جواز توبيخ المخطئ وتقريعه، طالما انه سيخدع نفسه او سيخدع الناس او سيلبس عليهم. ينفع ان انا اوبخه؟ ينفع ان انا اعاتبه؟ ينفع ان انا لو هيقول حاجه يلبس بيها على الناس ان انا اراجعه والكلام ده يبقى علنا كمان، طالما ان هو عمل الكلام ده علنا؟ ايوه يجوز ذلك. ما يبقاش الكلام ده تشهير به، لا ما يبقاش الكلام ده تشهير به، وانما يكون هذا ردا له. أن من شهر خطأه في تأويل يشهر تعديله ليحذر الناس من الاغترار به. نسأل الله جل جلاله السلامة والنجاة. الوقت فات بينا بسرعة، وأنا بحبكم في الله، أكتفي بهذا القدر لعل في هذا كفاية، وأسأل الله تعالى الهداية. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله.